نعم حاضر.
في أسفل تعمل هي ممرضة هون في ألمانيا، هي جاية من المغرب عقد سنة في الشغل، فرضوا عليها أنها تلبس نصفهم. الآن هي تركت الشغل بسبب هذا المشكل.
نعم
هي الآن مجبرة تقعد نفس الشغل ولا ممكن تتركه تخليها مرة؟
إذا كانت الممرضة تعمل في محيط النساء فقط فلا بأس أن تكشف ذراعيها، أما مختلط فلا يجوز، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. جاهز؟ شغال؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل ضعيفهم، وآوي طريدهم وشريدهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية، ومكن لأهلنا في سوريا يا رب العالمين. احفظهم من الاختلاف، احفظهم من التقسيم، واصرف عنهم مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وسوف نبدأ سلسلة جديدة بعد فراغنا من سلسلة تزكية النفوس، السلسلة الجديدة عنوانها الأربعون الذهبية، الأربعون الذهبية. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag nach langer Abwesenheit. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir eine neue Vortragsreihe anfangen mit dem Titel Die 40 goldenen Überlieferungen. Der erste Vortrag wird heute inshallah ta'ala sein, und ich heiße euch dafür willkommen. Ja.
ولعل السائل يسأل عن المقصود بهذا العنوان الأربعين الذهبية، وأجيب أنها رسالة صنفتها تأسيا بعلماء السلف، وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، الذي صنف كتابا وسمه بالأربعين النووية، ذكر فيها 40 حديثا وحديثين في باب أصول الشريعة. فتأسيا لعلماء السلف صنفت هذه الرسالة، وعنونت لها بهذا العنوان الأربعين الذهبية، في بيان سبل الخيرية. فهذه الأمة المسلمة هي خير الأمم، كما بيّن الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبيّن أن خيرية هذه الأمة مشروطة بالإيمان الذي فيه تزكية النفس وإعدادها، ومشروطة بتزكية الغير عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن منهج الإسلام يقوم على الكمال ثم التكميل. منهج يقوم على الكمال ثم التكميل. عليكم السلام. الكمال أي تحقيق التزكية للنفس أولا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وقد تكلمنا عن تزكية النفس وإعدادها في سلسلة كاملة. ثم تكميل الغير، يبقى حضرتك ربنا من عليك بتكميل نفسك بالإيمان، بالعمل الصالح، بالمصارعة في الخيرات، بالبعد عن الزلات والتقصير والمنكرات. نقول لك ابدأ في تغيير غيرك وتكميل غيرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت تقرأ القرآن بتدبر تجد هذه الحقيقة في آيات القرآن، أن المنهج كمال ثم تكميل. مثلا القرآن في بدايات النزول هتجد المنهج واضحا، أولى الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه البداية علم، إن اقرأ ده علم، وذكر أدوات العلم القراءة والقلم، فالبداية كانت بالعلم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تتكلم لابد أن تتعلم، قبل أن تعمل لابد أن تتعلم. فأحب ما عبد الله تعالى به هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. إذن كانت البداية علمية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل مضطربا فزعا من هيبة الملك وقوته، وهذا الأمر الجديد عليه، قال زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني غطوني. فنزلت بعد ذلك سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فسورة المزمل يسميها العلماء فاكهة العلم، يعني ثمرة العلم. أبي العلم في اقرأ. طب العلم هذا لكي يكون نافعا لابد أن يثمر عملا صالح، فلابد من قيام ليل وتركيب القرآن، فتعمل بالعلم. إذن بالعلم والعمل الصالح هتحقق الكمال لنفسك اللي هي تزكية النفس. فدي البداية. مش بس كده، طب الآن حققت كمال النفس بالعلم والعمل، فلابد أن تسارع في تكميل الغير. فبعدها نزلت سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن بقى دور تكميل الغير، دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوصيل الخير الذي عندك إلى غيرك. أدي المنهج، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كذلك لما تقرأ في وصايا لقمان لولده في سورة لقمان، من بين الوصايا بيان هذا المنهج، يا بني أقم الصلاة. بدأ بكمال النفس أولا، لأن إقامة الصلاة قائمة على علم وعمل، فبيحقق في النفس الكمال. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. حققت الكمال لنفسك، تبدأ تكمل غيرك وتعلم غيرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس خلي بالك لما تحاول تكميل الغير هتتعب، وهتلقى عانة وصدودا، ربما إذاء، فلا بد لك من الصبر الجميل. لذا قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وسورة العصر أجملت هذا كله وبينته. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الثلة دي مستثنى من الهلاك والخسران. أولى الصفات الإيمان يعني العلم، إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعملوا الصالحات، العلم أثمر عملا صالحا فتحقق للنفس كماله. قال وتواصوا بالحق، هتبدأ تكمل غيرك، لأن التواصي بالحق أمر بمعروف ونهي عن منكر، هتعلم الناس الخير، لو فعل ربما تتعرض للإذاء والتضييق فلا بد لك من الصبر. قال وتواصل بالصبر. وهنا في الآية التي بين أيدينا على مائدة سورة البقرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو آل عمران، عفوا آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا هنا في تقديم وتأخير، والإيمان يسبق الأمر والنهي، لكن لبيان أيضا فريضة الأمر والنهي. فآدي الشروط، الإيمان هو تكميل كمال النفس، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فأنت لو حققت الإيمان هتحقق كمال نفسك. نقول لك بعد ما حققت الكمال للنفس لابد أن تسعى في تكميل الغير بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب السؤال الآن، الإيمان كمال للنفس، والإيمان شعب متعددة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان فيها تزكية النفس وتحقيق الكمال للنفس، وتبدأ تدعوك لتكميل الغير. فأنا أريد أن أعرف السبل المؤدة للخيرية دي من خلال شعب الإيمان. من أجل ذلك كانت هذه الرسالة، اخترنا لكم 40 حديثا من صحيح السنة النبوية تبين لنا سبيل الخيرية، كيف نصل للخيرين، وهي محاولة في إعادة بناء الأمة في ظل ظهور الجهل وقلة العلم والحيرة التي لدى الكثيرين في كيفية العودة إلى السبيل. لذلك يا إخوة سنعيش في هذه السلسلة مع 40 من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن بيان سبل الخيرين. وبعد أن يترجم المترجم هذا التمهيد نشرع في أول حديث من 40 الذهبية، طبعا أسميتها الذهبية نسبة للقب المصنف، المصنف العبد الفقير سيد ابن عبد العاطي ابن محمد الذهبي، فأسميتها الذهبية على غرار ما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى، فأسمى عنوان 40 التي اختارها بالأربعين النووية للقبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
Der Sheikh Hafidh Allah Ta'ala hat hier ein Buch geschrieben, von dem er von den Gelehrten der Salaf Überlieferungen genommen hat und sie uns damit vorträgt, damit wir die Wege des Guten erkennen können. Und vor allem den Imam al-Nawawi rahimahullah Ta'ala, der bereits ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Al-Arba'in al-Nawawiyya, die 40 Überlieferungen, und er hat noch weitere 2 Überlieferungen dazu, um die Grundlagen der Religion zu beschreiben. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surat Al-Imran, er sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal sagt uns in dieser Überlieferung, welche Bedingungen wir erfüllen müssen, damit wir auf dem Weg Allah bleiben können. Er sagt zum Beispiel, Al-Iman, der Glaube im Herzen muss vorhanden sein. Und deswegen in der Religion haben wir 2 wichtige Punkte, die erledigt werden müssen, nämlich Al-Kamal und Takmil. Al-Kamal ist vollständig sein. Das heißt, wir müssen erst uns selbst vollständig machen. Und Al-Takmil ist, wir müssen andere vervollständigen. Und der Heilige Koran, als er offenbart worden ist, in den Anfängen des Islams, die erste Sura, die gekommen ist, ist Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lese im Namen Allahs. Lese. Das heißt, er zeigt uns, subhanahu wa ta'ala, dass das Erste, was gekommen ist, das Wissen. Und er sagt uns, wir müssen lesen und auch, dass wir den Schreibrohr oder den Stift benutzen müssen. Und das sind die Anfänge vom Wissen selbst. Und ebenfalls Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat in seinem berühmten Buch ein Kapitel aufgemacht, wo drin steht mit dem Namen Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Das Wissen vor den Aussagen und vor den Taten. Denn eins der wichtigsten und gewaltigsten Anbetungsarten für Allah Azza wa Jalla ist das Wissen. Und immer, weiterhin sagt auch ebenfalls Allah Azza wa Jalla, wa'alam annahu la ilaha illallah. Wisse, erstmal wisse, dass es gibt keine andere Gottheit außer Allah Azza wa Jalla. Und dann erst, wastaghfir li dhanbik, dann musst du erst Taten zeigen und für deine Sünden verzeihen. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Sura von Jibril alaihi wasallam gesagt bekommen hat, er war erschrocken, vor Angst gerannt zu Khadija. Er sagte, Sammiluni, Sammiluni, hört mich ein, hört mich ein. Und daraufhin kam die erste Sura, die andere Sura, nämlich Al-Muzammil, wo Allah Azza wa Jalla sagt, macht Qiyamul Layl, Bittgebet, also Gebete in der Nacht. Und genau das ist nach dem Wissen. Erstmal Iqra, lese, lerne und als nächstes kommen daraufhin die Taten. Denn erstmal muss die eigene Seele, wie wir bereits in den letzten Vorträgen erfahren haben, die Tazkiyah der eigenen Seele vollständig gemacht werden und erst dann müssen wir wetteifern, um die anderen zu lehren oder das Wissen ihnen weiterzugeben. Deswegen kam als nächstes daraufhin Surat al-Mudathir, wo Allah Azza wa Jalla sagt, Qum, verändir, steh auf und warne die anderen. Jetzt ist es Zeit, dass du die anderen zum Islam aufrufst. Und ebenfalls die Ratschläge, die Luqman seinem Sohn gegeben hat, wo er erstmal sagte, Aqimis Salat, er sagte, bete das Gebet. Mit dem Wissen, was du hast, musst du Taten aufzeigen und das Gebet verrichten. Erstmal die eigene Seele reinigen. Und dann, daraufhin sagte er, wa'mur bil ma'ruf, und gebete das Gute oder das Rechte, wanha anil munkar, und verbiete das Verwerfliche. Und natürlich, wenn man andere zum Guten aufrufen will, wenn man andere Vorträge machen will, wenn man andere zum Islam aufrufen will, da werden zu 100% mehrere Hindernisse auf dich zukommen. Und das wissen wir alle. Und deswegen sagt er weiterhin, wasbir ala ma asabak, und sei geduldig und sei standhaft wegen dem, was dich treffen wird. Und Surat al-Asr ist dann daraufhin eine komplette Zusammenfassung von all dem, was wir gerade gesagt haben, wo Allah Azza wa Jalla sagt, in ungefährer Übersetzung, wal asr innal insana fi khusr, er hat geschworen, er sagte, der Mensch ist in der Tat in starkem Verlust, illa alladhina amanu, außer diejenigen, die glauben an Allah Azza wa Jalla und wa'amilu salihat, nach dem Glauben, nach dem Wissen, wa'amilu salihat, und Gutes verrichten, kommen die Taten darauf hin. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ, und dann musst du noch andere zum Wahrhaftigen, zum Rechten gebeten. Und weil das schwierig ist und die Hindernisse aufkommen, sagt er weiterhin, وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, und seid geduldig, seid standhaft, denn der Weg wird nicht einfach sein. Und deswegen haben wir, oder hat der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, diese 40 Überlieferungen ausgesucht, damit er uns zeigt, die Wege, die uns zum Guten führen.
نبدأ الآن الحديث الأول في بيان سبل الخير ونحاول نكرر الحديث كثيرا أثناء الشرح من أجل الحفظ. يا حبذا أن نحاول جاهدين أن نحفظ تلك الأربعين فيكون عندك متن في هذه المسألة المهمة, مسألة بيان سبل الخير. وبالنسبة للمتابعين والمتابعات, متابعات عبر البث, أبو يونس ينزل لهم رابط الكتاب بحيث من أراد أن يتابع معنا من خلال الكتاب فليتابع بإذن الله تعالى. الحديث الأول, أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حديث مرة ثانية، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن، وده أحد أئمة التابعين، في إمرة عثمان، معنى أقرأ أي جلس لتعليم الناس القرآن. قال: حتى كان الحجاج، يعني استمر على مقراءة القرآن والتعليم حتى زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني عمر طويل. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني حديث النبي هذا الذي جعلني أقعد هذا المقعد هذا العمر الطويل حتى أكون ممن نال شرف هذه الخيرية، ممن نال شرف هذه الخيرية. الحديث إخوة كلكم يحفظه، ولكن يا ترى هل تدبرناه؟ هل عرفنا قدره ومنزلته؟ هذا هو السؤال. كثيرا ما تمر علينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والغالب تمر عليه إلا من رحم ربي، وعصى مر الكرام النبي قال فبيعدي، ولا يدري أن كلام النبي عليه أنوار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم اختص بجوامع الكلم، يقول الكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى. شوف الكلام اللي في الحديث كلمات معدودة: خيركم من تعلم القرآن وعلم. لكن هذه الكلمات يظل الشراح أعمارهم يشرحون ويصنفون ولا يوفون حقها من الشرح. ليه؟ لأن النبي من خصائصه أنه بعث بجوامع الكلم، يعني يقول الكلمات القليلة التي تحوي المعاني العظيمة. أحاول أقرب لكم المعاني الجميلة دي بعض الأمثلة السريعة، ولعلي أشرت إلى ذلك كثيرا. مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، كلماتين: بلغوا عني ولو آية. ابن القيم رحمه الله حاول أن يقرب لنا المعنى لهذه الكلمات المباركة، فقال: هذه الكلمات تتضمن 4 مفاهيم. الأول التكليف، الثاني التشريف، الثالث التخفيف، الرابع التعريف. تخيل بقى الكلمات البسيطة دي يعني تدلل على هذه المفاهيم العظيمة: الأول التكليف، الثاني التشريف، الثالث التخفيف، الرابع التعريف. يعني اعمل شيء وضح، ما برضو كلام ابن القيم برضو محتاج ايه؟ التوضيح. اقول لك طيب، اول مفهوم اسمه التكليف في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بلغوا. بلغوا هنا امر، والامر يفيد الوجوب، يعني النبي بيكلفنا كأتباع له أن نبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فده التكليف. يبقى كل مسلم وكل مسلمة يطالب وتطالب بالبلاغ. اللي هي الامر والنهي الدعوه، بس بشرط العلم. بشرط ايه؟ العلم. فده التكليف، بلغوا. يبقى انا مامور الان ان ابلغ، فده مفهوم التكليف. عشان نتكلم عن المفهوم ده محتاجين سلاسل، عشان نتكلم عن مفهوم الامر للوجوب ومتى يكون الامر للارشاد وللندب والاستحباب، ونضرب امثله ونماذج من الكتاب والسنه منهج كامل، وايه ضوابط التكليف وايه شروط المكلف. شغلانه كبيره قوي صح؟ هناخد بقى اعمار عشان نفصل ونشرح المفهوم ده. طيب ده التكليف. ايه المفهوم الثاني؟ التشريف، في قول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: عني. انت هتبلغ عن مين؟ عن رسول الله، وكفى بهذا شرف ومنزله عاليه قوي. ده انت بتقول قال رسول الله، الله اكبر، شو المنزله العاليه بقى؟ هتبلغ عن النبي، تشريف ده ولا لا؟ عشان كده قالوا ان انظر الناس وجوها هم اهل السنه واهل الاثر واهل الحديث. ليه؟ لان النبي دعا لهم، قال: نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاه ثم اداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم. دعا لهم بايش؟ بنضاره الوجوه، يعني جمال الوجه. فتجد صاحب السنه دائما عليه ضياء بدعوه النبي محمد، وله هيبه، انه بيبلغ عن مين؟ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم. ليس هذا فحسب، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم بين لنا ان من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها 10. طيب اذن اقصر الناس صلاه على النبي هم من؟ هم اهل الحديث، اهل السنه. ليه؟ كلما قال قال رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، يبقى أكثر الناس صلاة على النبي هم أهل السنة أهل الحديث. كل ما يصلي على النبي مرة الله يصلي عليه بقى إيه؟ 10، يعني يثني عليه بملأ الأعلى. شوف الخيرية بقى، شوف التكريم والتشريف. عشان كده من الخطأ إن بعض الكتاب لما يجي يذكر النبي في مقال يكتب حرف صاد، ده خطأ جسيم. شوف البخل وصل لفين، حتى البخل ده من مداخل الشيطان، حرمه من الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام فيكتب لك كلمة صاد. أصل ونحن ندرس في كلية الدعوة في جامعة الأزهر قديما، كان أحد الدكاترة يقف في المحاضرة ويقول: من كتب لي في الاختبار عند ذكر النبي لفظة صاد أقسم لكم أنه راسب ولن يعبر باختبار، حتى وإن كانت إجاباته كلها صحيحة. شوف تعظيمهم للسنة وللنبي. يعني أنت خلاص البخل وصل معاك، حتى لا تريد أن تصلي على رسول الله تكتب لي صاد. يقول لك: وهاجر محمد صاد. مين بقى محمد صاد ده؟ لا أدري. قل صلى الله عليه وسلم. هكذا، سواء في الكتابة أو في القول، وأنت تقرأ قل صلى الله عليه وسلم ولا تكن بخيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، الله يرضى عليك. ما ينبغي،
بس هذا صلى الله عليه وسلم.
تمام،
ممكن.
ممكن. نعم. الله يكرم. إنما حرف الصاد فقط لا، ما تكتب صاد أبدا. فإذا وأنت تبلغ عن رسول الله أنت في مقام تشريف، أنت مكرم الآن، أنت تبلغ عن رسولك الأمين. الله يرضى عنك يا أبا يونس. لو ممكن نقلل السكر شوية. الله يرضى عنك. الله يحفظك.
بارك الله فيك.
فمدة حسن زيك. فأنت مشرف مكرم، وأنت تبلغ عن نبيك، وأنت تبلغ تكثر الصلاة عليه. وخلي بالك في حديث أبي أمامة، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم صعد المنبر يوما، فعندما صعد الدرجة الأولى من منبره قال أمين، فلما صعد الثانية قال أمين، فلما صعد الثالثة قال أمين. فتعجب أصحابه وسألوا، شوف حرص على العلم، أي شيء يفعله النبي يسألون عنه، علم، حرص على العلم والنفع. يا رسول الله قلت أمين أمين أمين. قال لقد جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ، ومعنى رغم أنف امرئ دعاء بالذل، لأن ترغيم الأنف بالتراب يعني ذل وإهانة، وقيل المعنى طرد من رحمة الله، نسأل الله السلام. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والداه الكبر ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. يعني جبريل يدعو على العاق لوالديه عند كبر سنهما، يدعو عليه بالطرد من الرحمة. ومن الذي آمن على الدعاء؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا إخوة خلي بالكم من الأبوين، اللي عنده أب أو عنده أم تقدمت بهما السن فليتق الله فيهما، فليتق الله فيهما ويكون بارا بهما، فهذا باب إلى الجنة وباب يعصمك من الطرد من الرحمة. لا ترفع صوتك، لا تعنف، لا تعطي ظهرك لأبيك ولا لأمك. قال ابن عباس من نفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه وهو عاق لهما، فإن الغبرة التي تخرج من ثيابك في مجلسهما عقوق. يعني أنت جاي من العمل داخل البيت، والدك موجود، فأنت بتنفض هدومك كده فقط، قال لك ده عقوق. فالله تعالى نهى عن أقل الكلمات، فلا تقل لهما أف. شوف كلمة أف أقل كلمة فيها إساءة، هوى خارج من بين الشفتين، هذا من الكبائر بالنسبة للأب والأم، فينبه على ذلك. انتبه لوالديك، كن برا بهما فإن البر سبيل النجاة، وإن البر سبيل الجنة، بل إن البر لهما سبيل الولاية في الحياة الدنيا، تكون وليا للرحمن. فدعا جبريل بالطرد من الرحمة، وأمن النبي على الدعاء لمن عق والديه، نسأل الله السلام. قال ثم جاءني عند الدرجة الثانية فقال يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل أمين. فقلت أمين. رضي الله عنك يا أبي يونس، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
يعني إيه؟ يعني جاءه شهر الصيام هو في غفلة، لا صيام ولا قيام، بل إفطار ومنكرات ومعاصي وفجور، نسأل الله السلام. فهذا مطرود من رحمة الله، نسأل الله السلام. ما عظم الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، ما عظم صياما ولا قياما ولا طاعة ولا برا، فهذا مطرود من رحمة الله تعالى. قال ثم جاءني عند الدرجة الثالثة قال لي يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين. فقلت أمين صلى الله عليه وسلم. مجرد تسمع اسم النبي ولا تصلي تبقى أنت محروم مطرود. فإذا لا يجوز أن نكتب حرف الصاد عقب اسمه عليه الصلاة والسلام. إذن المفهوم الثاني مفهوم التشريع. أنت عندما تبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت في مقام تشريف الآن. وأيضا فيه دليل على ضرورة العلم، لأنك لا تستطيع أن تخبر بما قاله النبي إلا بعد علم. لازم تكون على علم أن هذا الحديث قاله النبي وأنه يثبت عن النبي، فلازم تتعلم حتى لا تقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. المفهوم الثالث مفهوم التخفيف. قال ولو، كلمة ولو دي تخفيف. شوف التيسير بقى، يعني ربنا من عليك مثلا بآية من القرآن، أخذت سورة الفاتحة على شيخ متقن وفهمت معانيها، بقى عندك آيات أو 7 آيات، فأنت مطالب بتبليغها وتعليمها لغيرك. ربنا من عليك بحديث عن النبي عليه الصلاة والتسليم زي اللي بين إيدينا الآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفهمت معناه، تبدأ تعلمه للناس. فالأمر يسير، ليس بشرط الدعوة أن تحصل العلم كاملا أو تنال فيه منزل أبدا، المهم تحسن ما تبلغه، ما تتكلم في مسألة إلا بعلم. ودي قضية مهمة، لأن الشيطان أحيانا يجتهد على بعضهم يقول له أنت ما عندكش علم كافي، لا تتصدر، ما ينفعش يجي مثل الخطيب ما جاش الجمعة وانت طالب علم، يقول لك اطلع يخطب، لا انا ما عنديش علم انا على قدي. طب ما مين اللي هيتكلم في الناس ومين اللي يسد الثغر؟ هيجي النبي يقول لك لا الامر هين، ولو عندك ايه، انا حافظ حديث واحد للنبي، ايه هو؟ خيركم من تعلم القران وعلم، اطلع يخطب بيه الجمعه وخلاص. ان الحمد لله، قول المقدمه، تشهد، صلي على النبي، ثم اما بعده، لو حافظ ايه من القران قولها في التقوى، مش حافظ خلاص قول الحديث. ثم أما بعد أيها الناس، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، واحرصوا على تعلم القرآن. ولله الحمد والمنة، المساجد بها تعليم القرآن، فاحرصوا على أن تصحبوا أولادكم إلى المساجد لتعليم القرآن، وإن تعلمتم فعلموه للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وابلس، قم الخطبة الثانية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد أيها الناس، ادعوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأقم الصلاة. خلاص، خطبة عصماء، وسددت صدر ورفعت الحرج، ولا تكسر من الكلام حتى لا تكسر من الخطأ، هتتكلم فيما تحسن فقط. فضبطنا الخطبة وبقت 5 دقائق والناس هيحبوك قوي، وتقولنا كل جمعة ما تجيبوناش الشيخ سيد دتاشة بيطول وتبقى أنت الخطيب الأول في الزرلان منزلة. إنما بقى تقعد تكتر لي من الكلام هتغلط. كان مشايخنا يعلموننا ونحن صغار، كان يقول لي يا واد يا سيد خليك استخبى خلف النص، استخبى خلف النص، يعني ما تقولش كلام من عندك انت، تقول قال الله قال الرسول، ما حدش يقدر يمسك عليك حاجة. ها انت قلت ايه الان؟ قلت قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقدر محمود يعترض عليك بقى؟ محمود الشديد اللي قاعد معنا، ما هو ده رئيس مجلس الإدارة، ما يقدرش يتبتعد. خلاص الشيخ قفل الباب، ما نعرفش نمسكه الان، لانه قال قال رسول الله. انما تقعد انت بقى تحور وتدور وتلف وتعمل، هتجد بقى الكل يمسكك. لمن كثر كلامه كثر خطأ، خاصة ان انت مش من اهل العلم، عشان ترتجل وعشان تتكلم تبدون انت بتسد ثغر الان، واللي بيسد ثغر يستخبى ورا النص، استخبى ايه؟ ورا النص، لانها مش شهوة، ده دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. اذن يا اخوة، المفهوم الثالث مفهوم التخفيف، اللي عندك بلغ ولو قال، المهم لا تبلغ إلا ما تحسن، إلا ما تحسن، لا تحسن لا تتكلم، اسكت. المفهوم الرابع والأخير مفهوم التعريف. قال آية، ولو آية، أدي التعريف أهو، يعني هبلغ يعني آية. إيه معنى الآية بقى؟ الآية في لغة العرب لها ثلاث معان. كم معنى؟ ثلاث، علامة فاصلة أدي واحد، أو أعجوبة حاصلة أدي اثنان، أو بلية نازلة. أو بلية نازلة، كم معنى دول؟ ثلاثة، علامة فاصلة، ودي المقصودة في الحديث ولو آية، اللي هي آية من القرآن أو حديث عن النبي، لأن دي علامات. سميت بالعلامة ليه؟ لأنها تعلم في القلب فيعي القلب معناها ثم يعمل بما فيه، ده الأصل. في بقى المعنى الثاني عجوبة حاصلة زي المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء والرسل، ما دي آيات. أو بلية نازلة زي العقوبات، يقول لك ده أنا هخليك آية للناس، يعني هنزل بيك عقوبتك على عبرة وآية. إذن المقصود الأولى علامة فاصلة، يبقى إذن ده التعريف، يعني النبي يقول لك تبلغ عني القرآن والسنة، اللي اتعلمته من القرآن بلغه، اللي اتعلمته من السنة بلغه. ده فقط في تقريب معنى حديث النبي بلغه عني ولو آية. عشان احنا بقى نفصل في المفاهيم دي محتاجين عمرا. اذكر لما اتيت المانيا في عام 2007، يعني منذ كم سنه، 18 سنه، ظللت 5 سنين بخطب الجمعه في موضوع واحد، كلمه انا. 5 سنين، لدرجه احد الاطباء ضحك ما قال لي يا شيخنا امال لو اتكلمت عن نحن هنقعد كام سنه. يا اخوه القران والسنه كنوز، كنوز لابد ان تتبحر فيه وان تستخرجها وتستخرج فوائدها وتتدبر معانيها وتعرف حلالها من حرامها وتعرف ما فيها من خيرات، لأن سبيل النجاة في الكتاب والسنة. لذلك قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى فهمنا قضية جوامع الكلم، أي كلمات قليلة جدا، لكن عشان نشرح ونفصل ونبين نحتاج إلى أعمار، وأترك المقام للمترجم حتى لا أطيل وقد أطلت عليه.
Wir werden inshallah ta'ala mit der ersten Überlieferung anfangen, die jeder von uns kennt, und wir werden diese Überlieferung öfters mal wiederholen, damit jeder mal die Chance bekommt, diese Überlieferung auswendig zu lernen, damit wir inshallah ta'ala auch alle 40 nach dem Ende dieser Vortragsreihe auch im Herzen haben. Die Überlieferung wurde erzählt von Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und es anderen lehrt. Den Koran lernt und es den anderen lehrt. Das heißt, diese Überlieferung haben wir sehr oft gehört. Das Problem ist nur, haben wir jemals darüber nachgedacht? Oder wir haben es nur gehört, aufgenommen und das war's. Weil die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind gewaltig und besitzen eine gewaltige Menge von Definitionen, eine gewaltige Menge von Wissen, die wir erst, wenn wir darüber nachdenken, aufnehmen können. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde spezialisiert mit der Eigenschaft, den arabischen Namen mit Jawami' al-Kalam, das heißt ungefähr Zusammenlegung der Worte. Im Endeffekt heißt es kleine, kurze Begrifflichkeiten, 3-4 Stück, mit gewaltiger Bedeutung, mit gewaltiger Bedeutung. Die Gelehrten, hafidhahumullah ta'ala, benötigen, um nur 3-4 Begrifflichkeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mehrere Jahre, um sie zu definieren oder um sie zu erläutern. Und wir werden nur ein kleines Beispiel machen, den wir eigentlich sehr oft gemacht haben, aber solange wir mit dem Wissen oder Wissen wiederholen, dann wird es eher in unseren Köpfen drin bleiben. Die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, Belliru anni walau aya, berichtet von mir, auch wenn es nur eine Aya ist. Berichtet von mir, auch wenn es nur eine Aya ist. Und diese kleine Überlieferung aus 4 Begrifflichkeiten hat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala versucht zu erklären und hat darauf entnommen, dass Diese kleine Überlieferung beinhaltet vier Begrifflichkeiten, nämlich At-Taklif. At-Taklif ist ein Auftrag geben. At-Tashrif, eine Ehrung. At-Takhfif, eine Vereinfachung. At-Ta'rif ist eine Definition. Wenn wir mit dem ersten Begriff, nämlich das Berichten, das ist At-Taklif. Das heißt, wir haben einen Auftrag bekommen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Belliro, so berichtet von mir. Es ist ein Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir nur in diesem einen Begriff reden wollen und erläutern wollen, müssen wir darüber sprechen, welche Art von Befehlen ist das? Ist eine wünschenswerte Angelegenheit oder eine erlaubte Angelegenheit? Welche Bedingungen hat derjenige, der diese Berichterstattungen vollbringen muss? Da gibt es viele Angelegenheiten, die besprochen werden müssen. Da braucht man sehr viel Zeit dafür. Und der andere Begriff ist At-Tashrif, die Ehrung. Das heißt, von wem sollst du berichten? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du weißt, dir überhaupt vor Augen hältst, von wem oder über wen du überhaupt redest. Und er ist derjenige, der die Sunna uns gebracht hat. Und subhanallah, wenn du merkst und schaust, alle Persönlichkeiten, die die Sunna befolgen, haben eine gewisse Ausstrahlung in ihren Gesichtern. Und sie haben auch eine gewisse Haibe, eine gewisse Autorität. Sie sind befestigt, wenn sie vor allem reden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, derjenige, der einmal dieses As-Salat auf mich spricht, wird Allah azza wa jalla 10-mal dieses Salat auf ihn sprechen. Und natürlich, wer sind diejenigen, die die meisten Dua von Allah azza wa jalla bekommen? Das sind diejenigen, die sich mit den Überlieferungen beschäftigen oder vor allem diejenigen von Ahlus Sunnah, die Menschen der Sunnah. Warum? Weil sie ständig den Propheten erwähnen und daraufhin sagen, sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Bakhil, der Geizige, ist derjenige, der den Propheten, dessen Namen hört, aber nicht sallallahu alaihi wasallam ausspricht. Eines Tages hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Minbar aufgestiegen. Bei der ersten Stufe sagt er Amin, bei der zweiten sagt er Amin, bei der dritten Stufe sagt er Amin. Und die Sahaba, die Gefährten, sie hörten das. Was haben die gemacht? Sie haben gefragt, ja Rasulullah, warum hast du immer Amin, Amin gesagt? Hier sehen wir auch ebenfalls, wie wichtig ihnen das Wissen gewesen ist. Sie wollten wissen, jeden Schritt, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam begangen hat, wollten die wissen, warum. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Jibril kam zu mir. Und er sagte, Rahima an Fumri'in. Rahima an Fumri'in heißt hier ein Bittgebet für die Erniedrigung. Erniedrigung für denjenigen. Und ich habe daraufhin dann Amin gesagt. Er sagte, Jibril sagt zu ihm bei der ersten Stufe, möge derjenige erniedrigt sein. Möge derjenige erniedrigt sein. Möge derjenige erniedrigt sein. Er fragte, wer? Dann sagte er, derjenige, der ältere Eltern besitzt, Eltern, die ein hohes Alter erreicht haben, und er ist wegen ihnen nicht im Paradies eingetreten. Das heißt, Birrul Walidain, die Güte zu den Eltern. Du hast deine Eltern, sei gut zu ihnen. Schrei sie nicht an. Lass sie nicht in deinen Rücken sehen, das heißt, ihnen nicht zuhören. Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt auch ebenfalls, derjenige, der nur den Staub von seinen Kleidern wegwedelt, ist ebenfalls Uquq, eine schlimme Tat gegenüber den Eltern. Warum? Weil der Staub auf deine Eltern kommen würde. Was, wenn wir betrachten diejenigen, die sogar ihre eigenen Eltern beleidigen, oder überhaupt schlagen. Und Allah Azza wa Jal sagt sogar, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Sag ihnen nicht mal, uff, uff. So ein Wort ist eines der großen, gewaltigen Sünden. Denn die Eltern, das ist der Weg zum Paradiesgarten. Deswegen seid gut zu ihren Eltern. Er sagte, in der zweiten Stufe sagt er wiederum dreimal, möge derjenige erniedrigt sein. Er sagte, wer, ja, Jibril? Dann sagte er, derjenige, der den Ramadan erlebt hat, aber ihm wurde nicht verziehen. Alle anderen, die weder fasten, noch beten, noch Qiyamul Layl machen und während dem Ramadan in Sünden verfallen sind und Allah Azza wa Jalla komplett vergessen haben. Das sind diejenigen, die Barmherzigkeit Allah Azza wa Jalla ihnen entnommen worden ist, weil Rahima Anfi Mir'in heißt hier auch ebenfalls, dass du von der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala nichts zu spüren bekommst. In der dritten Stufe sagt er wiederum, möge derjenige erniedrigt sein, dreimal, dann sagt er, wer? Oh, Jibril. Dann sagte er, derjenige, der deinen Namen gehört hat und nicht sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das heißt im Endeffekt, wenn wir den Propheten hören, dessen Namen müssen wir alle sallallahu alaihi wasallam, sonst werden wir von der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala vertrieben werden. Und in dieser Überlieferung ebenfalls ein Beweis dafür, für die Notwendigkeit von Wissen, denn niemand von euch oder von uns oder von jemand, von jedem Menschen kann irgendetwas vom Propheten berichten, ohne Wissen zu besitzen. Woher willst du wissen, dass diese Aussage vom Propheten gekommen ist? Und deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir stets die Wahrheit aussprechen und nicht über irgendwelche Lügen über den Propheten erzählen. Der nächste Punkt ist At-Takhfif, die Erleichterung. Er sagt, Walau Aya.
Walau.
Die Erleichterung.
Ja,
und Al-Aya hat hier wiederum drei Bedeutungen. Zunächst einmal ist eine Aya, die wir kennen vom Koran. Die Erleichterung hier ist zu sehen, dass er sagte, nur, auch wenn es nur eine Aya ist, also, du musst nicht ein Gelehrter sein. Du musst nicht den Koran komplett auswendig lernen. Du musst höchstens nur eine kleine Sura auswendig können und deren Tafsir vielleicht kennen, und das kannst du ebenfalls den anderen beibringen. Du musst nicht ein Gelehrter sein. Und auch wenn du zum Beispiel wenn der Imam nicht da gewesen, da wäre und du müsstest eine Khutbah machen zum Beispiel und du kennst nur diese eine Überlieferung, dann steh auf, mach die Einleitung und sag, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, lernt den Koran und lehrt andere. Das war's. Mehr musst du nicht machen. Weil man sagt ja auch immer, man soll sich immer hinter den Auszügen verstecken. Sag, qala Allah, qala Rasul. Allah sagte, der Prophet sagte, nicht, dass du dich versprichst oder alles, was du von dir ausgibst, da werden viele Fehler enthalten sein. Warum? Weil wir oder weil du kein Gelehrter bist. Naam.
Tarif
bei. Tarif bei. Alas.
Hey.
Al-Aya, meine lieben Geschwister, kann entweder eine Aya, die hier gemeint ist, vom Koran oder eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Bedeutung ist ein Wunder, wie die Wunder der Propheten alaihi wasallam, von denen wir erfahren haben, oder kann ebenfalls eine Strafe sein.
الآن نقف مع المعنى الإجمالي للحديث ونرجع ذكر بعض الفوائد للقاء قابل إن قدرت لنا حياة. الحديث الذي بين أيدينا حديث عثمان بن عفان كما جاء في الصحيح عند الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن هو السلمي رحمه الله في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا القرآن يا إخوة وكلام الله عز وجل وكفى بهذه منقبة عظيمة بواسطة من صفات الله تعالى ولذا قال بعض السلف إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن ليه؟ لأن القرآن كلام الله فأنت عندما تقرأ القرآن من يكلمك؟ الله جل في علاه فالقرآن هو كلام الله جل وعلا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته والمتحدى به لا تنقطع عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر وهدي إلى الصراط المستقيم ومن زاغ عنه هلك لا يشبع منه العلماء لأنه الزاد هذا الكتاب العظيم من تعلمه وعلمه فهو خير الناس منزلا وأشرف الناس فضلا وأرفع الناس عند الله درجة من تعلمه وعلمه شرطان أن تتعلم وتعلم ومعنى تعلم القرآن ليس فقط أن يتقن الحروف لا عشان كده العلماء عقدوا مقارنة هل من تعلم القرآن أفضل من الفقيه ده سؤال نقول له لا لأن المقصود بالتعلم ليس الحروف فقط، إنما المقصود أن يكون فقيها عالما بالقرآن. فبالتالي ما فيش وجه للمقارنة، لأن صاحب القرآن هو العالم وهو الفقيه وهو المتقن، مش مجرد حروف. فإحنا بقى عندنا فجوة كبيرة، عندنا من يتقنون الحروف وقل منهم من يتقن المعاني والحدود، ودي مشكلة ودي آفة. تجد مثلا كما ذكرت كثيرا يكون معه القراءات العشر الكبرى والصغرى، لكن لا ترى في أخلاق القرآن ولا آداب القرآن ولا معاملات القرآن ولا فهم القرآن. هذا ليس من أهل القرآن. يا عم الشيخ ده معاه القراءات العشر، نعم ولو جعلهم 20، لأن صاحب القرآن هو العامل بالقرآن، الفاهم لمعانيه، العامل بما فيه فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، ده صاحب القرآن. إنما مجرد الحروف فقط لا أبدا، ده باب من الأبواب. لذلك من تعلم القرآن هو الذي كان فيه عالما وبه فقيها، يبقى أتقن حروفه أدي واحد، أتقن معانيه أدي اثنان، عمل بما فيه أدي ثلاثة، استخرج كنوزه وعبره ومواعظه. فده مفهوم من تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا كما تعلمه بهذه الكيفية يعلمه للناس بهذه الكيفية. ولذلك مجالس أهل القرآن ليس مجالس حروف فقط، لا، الشيخ يجالس الأطفال الصغار يعلمهم القرآن، فيقرأ عليهم سورة الفاتحة، هو بيقرأ يبين بعض المعاني ويوجه بعض التوجيهات ويضبط بعض الأمور، ده معنى تعليم القرآن. إذا كان في سبب نزول الآية يبينه، إذا كان في شبهة متعلقة بفهم يزيلها، ده اللي بيعلم القرآن، ده اللي بيعلم إيش؟ القرآن. إذن الخيرية منطة بأمرين يا إخوة، التعلم والتعليم بمنهج النبوة اللي هو منهج التلقي والمشافهة. كانت الآيات تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فيعلمها أصحابه، فيعلمهم ما فيها من علم وما فيها من عمل، فيقول الصحابة فكنا نتعلم العلم والعمل معا، مش علم فقط، علم وعمل. يعني إيه المطلوب منك من هذه الآيات؟ إيه الأوامر التي يجب أن تقوم بها والنواهي التي يجب أن تجتنب وأن تنتهي عنها؟ فده مفهوم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي، فهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، ولهذه الجملة تأويلان. الأول أن بسبب هذا الحديث عكفت على تعليم الناس القرآن، والثاني أنني لما قعدت لتعليم القرآن رفعت إلى هذه المنزلة العالية. خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث، والحديث بقيت لنا مع وقفة نستخرج منه بعض الفوائد المهمة. والمقام ضاق، عندنا محاضرة عقب صلاة المغرب في مسجد بلال، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. نعم.
Die Überlieferung besagt, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und ihn weitergibt oder anderen lehrt. Al-Quran, meine lieben Geschwister, sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn du Allah azza wa jal sprechen willst, dann steh auf zum Gebet. Und wenn du willst, dass Allah azza wa jal dich anspricht, dann nimm den Koran und lese ihn. Der Koran, meine lieben Geschwister, fängt an mit der Fatiha und endet mit Annas. Derjenige, der den Koran von ihm ausspricht oder Aussagen trifft, hat die Wahrheit gesprochen. Derjenige, der den Koran als Richtgrundlage benutzt, ist gerecht. Derjenige, der den Koran weitergibt an andere und zum Islam aufruft, wird belohnt. Und derjenige, der den Koran verlässt, wird daraufhin eine oder ist verloren gegangen, ist verloren gegangen. Und derjenige, der den Koran lernt und anderen lehrt, diese Verständnis haben leider nicht sehr viele richtig im Kopf oder nicht richtig verstanden. Denn derjenige, der den Koran gelernt hat und anderen lehrt, ist eins der größten oder der gewaltigsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir sagen, den Koran lernt und anderen lehrt, wir meinen nicht nur die Suren auswendig lernen und den kleinen Kindern weitergeben, sondern es ist derjenige, der die Buchstaben lernt, deren Bedeutungen versteht und auch ebenfalls das als Grundlage für seine Taten setzt. Und wir haben leider eine riesen Diskrepanz in unserer Umma aktuell, dass es Menschen gibt, die den Koran komplett auswendig gelernt, sogar die 10 Lesearten gelernt haben und trotzdem siehst du nicht in seinem Handeln die Eigenschaften unserer Religion. Und diese Person, auch wenn er 30 Lesearten kennengelernt hat oder auswendig kann, ist trotzdem nicht zu den Menschen des Korans. Weil diejenigen, die zu den Menschen des Korans zählen, sind diejenigen, die den Koran als Handlungsgrundlage benutzt werden. Und die richtige Art und Weise, wie du anderen Leuten den Koran beibringen sollst, vor allem kleinen Kindern, du liest die Sura zum Beispiel und versuchst ihnen zu erklären, bestimmte Begrifflichkeiten, was sie bedeuten. Und wenn es einen gewissen Tatverdacht gibt in einer bestimmten Begrifflichkeit, dann musst du sie genauestens erklären und diesen Tatverdacht quasi wegbringen oder entfernen oder nicht mehr vorhanden sein. Warum? Weil du es erklärt hast. Das war ungefähr jetzt eine kurze Zusammenfassung über diese Überlieferung. Und im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir bestimmte Früchte von dieser Überlieferung weitergeben.
كثير طيب نرجئ الإجابة عن أسئلة المتابعين والمتابعات في هذا البث للبث التالي بعد قليل إن شاء الله لديك المقام لأننا ننتقل الآن من هذا المسجد إلى مسجد آخر لمحاضرة عقب المغرب